ارتضع من امرأة ارتضع منها النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أخوين من الرضاع، وتكون هذه البنت بالنسبة للرسول بنت أخيه وهو عمها، فلا يمكن أن يتزوجها. أعطانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة في هذا الموضوع، أي في تحريم الرضاع. تفضل. يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاعة، المعنى واحد. ايش؟ وش استفدنا من هذا؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة، ما في فائدة هذا. نعم، من الولادة. تمام، بارك الله فيك. زين، الحديث من الولادة ومن النسب معناها واحد. طيب، ما الذي يحرم من النسب؟ الأخ الأخوات والبنات والعمات والخالات وبنات العم وبنات الخال كذا. اقرأ الآية يتبين لك. حرمت عليكم لأول وقف كم صار حتى الآن حنويات عشان تأخذ الكلام من كلام رب العالمين. أمهاتكم واحد، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم هذه؟ سبع. تمام، أسرع. إذن يحرم من النسب سبع من النساء، يحرم من الرضاع كم؟ سبع من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، فهذه سبع من النسب، خذ نظرهن من الرضاع فيكن محرمات بالنص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أم الطفل الذي أرضعت تحرم عليه؟ الذي أرضعته تحرم عليه؟ أم الطفل التي أرضعته تحرم عليه؟ تحرم عليه كما تحرم عليه أمه التي ولدته. تمام؟ طيب، بنته من الرضاع تحرم عليه؟ أخته من الرضاع؟ عمته من الرضاع؟ خالته من الرضاع؟ بنت أخي من الرضاع؟ بنت أختي من الرضاع؟ من أي هذه الأقسام قضية بنت أبي سلمة؟ أحسنت، بنت أخي من الرضاع، فيكون عمها. تمام، ولكن ما هو الرضاع المعتبر؟ لا بد أن نعرف هذا. الرضاع المعتبر خمس رضعات، خمس رضعات معلومات في زمن الإرضاع، خمس رضعات معلومات في زمن الإرضاع. الرضعة الواحدة لا تحرم، الثنتان لا تحرمان، الثلاث لا تحرم، الأربع لا تحرم، الخمس تحرم. طيب، هل يشترط في هذه الرضعات أن يشبع الطفل، أو يكفي أن تنفصل كل واحدة عن الأخرى، الثاني أو الأول؟ يعني هل يشترط في هذه الرضعات الخمس أن يشبع الطفل في كل رضعة، أو يشترط أن تنفصل كل رضعة عن الأخرى سواء شبع أم لم يشبع؟ الثاني. المهم أن تنفصل كل واحد عن الأخرى سواء شبع أم لم يشبع. وهل يشترط أن يرتضع من ثدي المرأة أو لا فرق بين أن يرتضع من ثديها أو من غير ثديها؟ أنت فاهمين هذا؟ طيب، هل يشترط أن يرتضع من ثدي المرأة أو لا فرق بين أن يرتضع من ثديها أو من غير ثديها؟ الجواب الثاني ولا الأول؟ يعني لا بد أن يكون من الثدي لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فلا بد أن يكون من الثدي، ثدي المرأة. طيب، الجواب خطأ. لا فرق بين أن يرتضع من ثدي المرأة أو من إناء تحلب المرأة من ثديها لبنا ثم يرضع الطفل، أو يجعل في رضاعة، في شيء يسمونه رضاعة أظن، نعم. طيب، يجعل في رضاعة ويرضع الطفل. المهم متى وصل إلى هذا الطفل شيء من لبن المرأة 5 مرات فإنها تكون أمه من الرضاع. طيب، ولا بد أن يكون الرضاع في زمن الرضاع، فإن كان في غير زمنه فإنه لا يعتبر. انتبه يا ولد، لا بد أن يكون في زمن الرضاع، فإن كان في غير زمنه فإنه لا عبرة به. فما هو زمن الرضاع؟ انتبه يا شيخ، ما هو زمن الرضاع؟ هل هو محدد بزمن أو محدد بحال؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه محدد بزمن وهو سنتان، ومنهم من قال إنه محدد بحال وهو الفطام. فعلى القول الأول، إذا ارتضع الطفل من المرأة بعد الحولين بيوم واحد ولكنه لم يفطم فلا عبرة بالرضاع، لأن الزمن محدد بإيش؟ بالحولين، وقد انتهيا. وعلى الثاني، إذا ارتضع بعد الحولين بيوم أو يومين أو 10 وهو لا زال يتغذى باللبن فالرضاع إيش؟ معتبر، الرضاع معتبر. وقال ما دام هذا الطفل لا يتغذى إلا باللبن فلا فرق بين اليوم الثاني من الحولين وبين اليوم الأخير من الحولين. وهذا الأخير اختيار كثير من العلماء، أن الرضاع ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. فهذا الأخير من حيث المعنى أدق وأولى بالصواب، والأول من حيث التحديد، تحديد الزمن، أدق، لأن انضباط الفطام قد يكون أمرا عسيرا، إذ لا ندري هل هذا انفطم أو لم ينفطم، لكن إذا حددناه بزمن معين فهو واضح، لا أشكال فيه. على كل حال، نحن نقول الشرط أن يكون الرضاع في زمن إيش؟ في زمن الإرضاع، سواء قلنا إنه الفطام أو قلنا إنه الحولان. فإن أرضعت كبيرا، إن أرضعت كبيرا فهل يؤثر أو لا؟ يعني امرأة مثلا أرضعت شخصا له 6 سنوات، هذا قد فطن وتم له الحولان وهو يأكل ويشرب، فجاءت امرأة من باب العبث أو من باب اللهو أرضعت، طلب حليب، دلب حليب، فحلبت من ثديها بهذه الدلة، وبقي 5 أيام وهو يأتي إليها وتسقيه كل صباح من هذه الدلة. منين؟ من لبنها. هل يكون ولدا لها؟ نقول لا يكون ولدا، لا يكون ولدا. لماذا؟ لأنه قد فات زمن الإرضاع، وانتهى. والرجل لا يقتصر غذاؤه على اللبن، الرجل هذا مفطور يأكل ويشرب، فلا أثر لإرضاعه. طيب، رجل أحبت زوجته أن يحبها وتوهمت أنه إذا شرب من لبنها أحبها، فجعلت كل صباح تعطيه فنجانا من لبنها، هل يكون ابنا لها من الرضاع؟ أجيب. ليش؟ لأنه فارز من الرضاع. طيب، ربما يفكر أحدكم ويقول إنه حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا أرضعته امرأة وحرمت عليه وهو كبير، يروح ويأتي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه فأرضعته وحرمت عليه بالرضاع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من هو؟ من هو؟ نعم، خطأ، خطأ، هو سالم لكن ما هو ابن زيد. قم، بارك الله فيك، استرع. سالم مولى حذيفة كان قد تبناه، أي اتخذه ابنا له، وكانوا في الجاهلية إذا أعجب الغلام شخصا قال له أنت ابني، فيتبناه ويكون له بمنزلة الابن، لكن الله تعالى أبطل ذلك فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فبطلت البنوة. ولكن هذا الرجل قد داخل البيت يدخل ويخرج كأنه ابن، فلما أبطل الله البنوة صار يشق على امرأة حذيفة أن يدخل عليها هذا الرجل ويخرج وهي في البيت وفي حاجاتها، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. ليش تحرم عليه؟ لأنها تكون أرضعيه تحرم عليه. ليش تحرم عليه؟ لأن يكون ابنها من الرضاعة، فأرضعت وصارت أمه من الرضاعة وصار يدخل البيت دخولا عاديا، وهذا يدل على أن الرضاع الكبير له تأثير. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، كيف نجيب عن هذا الحديث؟ لأن الحديث ثابت في الصحيحين ما في إشكال، لكن كيف نجيب عنه؟ أجاب بعض العلماء وقال نحن نسلم بمقتضى هذا الحديث ونقول إن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير، والحديث أيضا قال أرضعيه ولم يحدد، والرضاع يحصل بواحدة، فقال نحن نقول بموجبه ونقول إن رضاع الكبير مؤثر وإن الرضاع مرة واحدة يكفي. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله والظاهرية وقالوا مجرد الرضاع كبير صغير واحدة أو خمس أو عشر أو أكثر يكون بذلك الراضع ابنا. وعلى هذا أحذر أولئك العابثين مع أزواجهم أن بعضهم يرضع امرأته يدخل ثديها في فمه ويمصه حتى يخلي ما فيه من اللبن وهو زوجها، فيكون هو أبا لنفسه من الرضاع. على رأي هؤلاء وتكون هي أما له من الأرضاء، وحينئذ تحرم عليه، حينئذ تحرم عليه. أقول إني أحذر العابدين من هذا العبث، لأنهم إذا فعلوا ذلك صارت أزواجهم أمهاتهم، وصارت حراما عليهم عند بعض علماء المسلمين. أفهمتم هذا؟ انقلوه إلى من شاء الله، وحذروا من هذا العبث. نعود إلى هذه المسألة، نقول ما الجواب عن هذا الحديث؟ حديث سالم، اختلفت أجوبة أهل العلم في ذلك، فمنهم من سلم وقال إن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير، ومنهم من قال إنه غير مؤثر، وأن هذا الحديث خاص بسالم، خاص بسالم، وغيره الحكم باق في حقه، وهذا الجواب ضعيف إذا أخذناه على إطلاقه، لأن الأصل في الأحكام الشرعية، وخذوها أيها الطلبة، أن الناس فيها سواء، لم يخصص الله أحدا بحكم من الأحكام إلا لمعنى يختص به، أما أن يخصه بحكم لذاته لا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أحكامه الخاصة به، لماذا؟ لأنه نبي، وهذا الوصف لا يكون لغيره عليه الصلاة والسلام. طيب، ومنهم من قال إن حديث سالم منسوخ، والمنسوخ يعني الذي أبطل الله حكمه، وهذا أيضا ضعيف، لأن النسخ يحتاج إلى إيش؟ إلى العلم بالتاريخ، إذ أن النسخ لا بد أن نعلم المتأخر الذي هو الناسخ. ولكن الجواب الصحيح أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وأن من جاء على مثل ما كان عليه سالم ثبت له الحكم، من جاء على مثل حال سالم ثبت الحكم في حقه، هذا هو الصحيح. ولكني أسألكم، هل يمكن أحد أن يكون له مثل ما حصل لسالم؟ لا. لماذا؟ لأن سبب إرضاع سالم هو التبني، والتبني قد ألغي، وحينئذ يكون الحكم عاما فيما لو جاءت حال مثل حال سالم، ولا يمكن أن تأتي حال مثل حال سالم، وحينئذ يكون الحكم باق، أي حكم اشتراط أن يكون الإرضاع في زمن الإرضاع باقيا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم يعني أحذركم من الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ما تعرفون الحمو؟ من هو؟ قريب الزوج، أخوه، عمه، خاله، أبوه. نعم، ليش لا؟ نعم، لأن أبا الزوج محرم لزوجة ابنه، ما في إشكال أن يدخل عليها، لكن أقاربه، أقارب الزوج غير الأب والابن، لا يدخلون على الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو، قال الحمو الموت. ما معنى الموت؟ يعني جائز أن يدخل، لأن الموت يدخل على كل بيت. من يقول؟ ما أشوف إلا أصل أين قليلة. الجواب، كل إنسان يعرف أن مثل هذا التعبير الحمل الموت يراد به إيش؟ التحذير البالغ، لأن كل واحد لا يريد الموت. فالمعنى احذر الحمو كما تحذر الموت، هذا معنى الحديث ولا يحتمل سواه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحمو أكثر من غيره، لأن دخول الحمو وهو قريب الزوج على بيت قريبه أمر لا يستنكر، والحمو له وجه أن يدخل بيت قريبه، فلذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه الدلالة من الحديث أن الرضاع الكبير لا يؤثر، أنه لو كان هناك حيلة لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لقال الحمو ترضعه إيش؟ ترضعه الزوجة وينتهي الإشكال. فلما لم يفتح هذا الباب علم أنه باب مسدود، وأن رضاع الكبير غير مؤثر، وهو كذلك. وإلى هنا انتهى الكلام على ما أردنا أن نتكلم عليه من هذا الحديث، لأن وقت الأسئلة قد زاحمنا. الآن بدأ وقت الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب في الجواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل
نعم
صليت بثياب نجسة يقول السائل صليت بثياب نجسة ولم أتذكر أن الثياب نجسة إلا بعد مرور نصف يوم، هل أعيد صلاتي؟
السؤال واضح، صلى بثوب نجس ولم يعلم إلا بعد مرور نصف يوم، نقول صلاته صحيحة. حتى لو علم بعد السلام مباشرة فالصلاة صحيحة. الدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا مخطئ، فقال الله تعالى قد فعلت، وعلى هذا فصلاة هذا الرجل صحيحة. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به، وفي أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فنزع فخلع نعليه ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل في النجاسة التي هو جاهل فيها لأعاد الصلاة من أولها. إذن نقول إن صلاته صحيحة. طيب، لو ذكر في أثناء الصلاة أن ثوبه نجس ماذا يصنع؟ يخلع الثوب إذا كان عليه غيره، يخلعه ويمضي في صلاته. فإن لم يكن عليه غيره وجب عليه أن ينصرف من صلاته ليلبس ثوبا طاهرا أو يغسل النجاسة. نعم،
حسبكم الله.
سؤال مني، لو صلى ولم يتوضأ ناسيا ثم ذكر بعد انتهاء الصلاة أنه لم يتوضأ، أيعيد أو لا؟ يعيد الصلاة. ما الفرق؟ الفرق أن من لم يتوضأ ترك مأمورا، وأن من صلى ولم يعلم بالنجاسة فعل محظورا. والقاعدة الشرعية أن فعل المحظورات مع النسيان والجهل لا أثر له، وترك المأمورات إذا كانت المأمورات من الواجبات في العبادة يبطلها ولا بد من إعادتها. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته جاهلا، لم يعذره، بل قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم، ايش اي نعم، هذا يسأل يقول لو انه توضأ ثم اكل لحم ابل وصلى ولم يتوضأ، نقول يجب عليه إعادة الصلاة يجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء سواء أكله نيا أو مطبوخا، وسواء أكل من اللحم أو من الكبد أو من الأمعاء أو من الكرش أو من القلب أو من الرأس أو من أي شيء من أجزاء البعير. إيش؟ نعم، يقول أكل ولم يعلم أنه لحم إبل وصلى، نقول إذا علم أنه لحم إبل ولم يتوضأ بعد أكله فعليه أن يعيد الصلاة، لأنه صلى بغير الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ورخص في ترك الوضوء من لحم الغنم، حيث سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. وسبق لنا الكلام على هذا، وطلبت منكم أن تذكروني في مسألة في هذا الموضوع ولكنكم نسيتم، فما هذه المسألة؟ اليوم أظن كم في الشهر؟ 16، وأظن ما تكلم فيه يمكن له حوالي أسبوع أو أقل ونسيتم. ذكرنا لكم أن القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هو مذهب الإمام أحمد، وأن الأئمة الثلاثة يقولون لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ولكن لدينا ميزانا أمرنا الله تعالى بالرجوع إليه عند الاختلاف، وما هو؟ الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله والرسول وجدنا أن الحديث فيها صريح، وأنه يجب على من أكل لحم إبل أن يتوضأ. حجة الآخرين حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وقالوا إذا كان هذا آخر الأمرين فإنه يدل على أنه ناسخ، وأن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ. ولكن هذا لا يصح الاستدلال به على ذلك، أي على عدم نقض الوضوء بلحم الإبل، لأن جابرا يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولم يقل من لحم الإبل، انتبه، وإنما ذكر مما مست النار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك توضأ أكل مما مست النار ولم يتوضأ، فيكون المنسوخ إن ثبت أن نقول إن هذا من باب النسخ هو الوضوء مما مست النار. وأما لحم الإبل فهو حكم مستقل، لأن لحم الإبل ينقض الوضوء سواء مسته النار أم لم تمسه. ثم إن من العلماء من يقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله، وأن القول إذا ثبت وجب الأخذ به، وأما الفعل فإنه لا يعتبر مخصصا، لأنه من الجائز أن يكون من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا ذهب الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى في نيل الأوطار، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله لاحتمال الخصوصية، وأما القول فهو موجه للأمة فيجب عليها أن تأخذ به. ولكننا لا نوافق الشوكاني على هذه القاعدة، لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، فيخصص أحدهما بالآخر، إلا أننا نقول إن الحكم في ترك الوضوء مما مست النار غير وارد على الأمر بالوضوء من لحم الإبل لاختلاف الموضعين. والخلاصة أن لحم الإبل ناقض للوضوء سواء كان نيا أو مطبوخا، شحما أو لحما أحمر، أو كبدا أو قلبا أو أي شيء. نعم.
أثابكم الله.
بقي أن يقال هل لبنها ينقض الوضوء؟ لبن الإبل هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض. جب الدليل. ايش؟ طيب جيد. يقول لأن الأمر بالوضوء إنما جاء في من أكل اللحم واللبن ليس لحما. هذا جيد. لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من ألبان الإبل، إلا أن هذا الأمر محمول على الاستحباب. والدليل على هذا أن العرانيين الذين قدموا المدينة وأصابهم ما أصابهم من المرض، أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدق. صدع من امرأة صدع منها النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أخوين من الرضاع. وتكون هذه البنت بالنسبة للرسول بنت أخيه وهو عمها، فلا يمكن أن يتزوجها. أعطانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة في هذا الموضوع، أي في تحريم الرضاع. تفضل. يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاعة، المعنى واحد. ايش؟ وش استفدنا من هذا؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة، ما في فائدة هذا. نعم، من الولادة. تمام، بارك الله فيك. زين، الحديث من الولادة ومن النسب معناها واحد. طيب ما الذي يحرم من النسب؟ الأخ الأخوات والبنات والعمات والخالات وبنات العم وبنات الخال كذا. اقرأ الآية يتبين لك. حرمت عليكم لا أول وقف كم صار حتى الآن حنويات عشان تأخذ الكلام من كلام رب العالمين. أمهاتكم واحد، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم هذا؟ سبع. تمام، أسرع. إذن يحرم من النسب سبع من النساء، يحرم من الرضاء كم؟ سبع من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وقال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، فهذه سبع من النسب خذ نظرهن من الرضاء فيكن محرمات بالنص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. أم الطفل الذي أرضعت تحرم عليه؟ الذي أرضعته تحرم عليه؟ ها؟ أم الطفل التي أرضعته تحرم عليه؟ تحرم عليه كما تحرم عليه أمه التي ولدته. تمام؟ طيب بنته من الرضاع تحرم عليه؟ أخته من الرضاع؟ عمته من الرضاع؟ خالته من الرضاع؟ بنت أخي من الرضاع؟ بنت أختي من الرضاع؟ من أي هذه الأقسام قضية بنت أبي سلمة. أحسنت، بنت أخي من الرضاع، فيكون عمها، تمام. ولكن ما هو الرضاع المعتبر؟ لا بد أن نعرف هذا. الرضاع المعتبر خمس رضعات، خمس رضعات معلومات في زمن الإرضاع، خمس رضعات معلومات في زمن الإرضاع. الرضعة الواحدة لا تحرم، التنتان لا تحرمان، الثلاث لا تحرم، الأربع لا تحرم، الخمس تحرم. طيب، هل يشترط في هذه الرضعات أن يشبع الطفل، أو يكفي أن تنفصل كل واحدة عن الأخرى، الثاني أو الأول؟ يعني هل يشترط في هذه الرضعات الخمس أن يشبع الطفل في كل رضعة، أو يشترط أن تنفصل كل رضعة عن الأخرى سواء شبع أم لم يشبع؟ الثاني، المهم أن تنفصل كل واحدة عن الأخرى سواء شبع أم لم يشبع. وهل يشترط أن يرتضع من ثدي المرأة، أو لا فرق بين أن يرتضع من ثديها أو من غير ثديها؟ أنت فاهمين هذا؟ طيب، هل يشترط أن يرتضع من ثدي المرأة، أو لا فرق بين أن يرتضع من ثديها أو من غير ثديها؟ الجواب الثاني ولا الأول؟ يعني لا بد أن يكون من الثدي، بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فلا بد أن يكون من الثدي، ثدي المرأة. طيب، الجواب خطأ. لا فرق بين أن يرتضع من ثدي المرأة أو من إناء تحلب المرأة من ثديها لبنا ثم يرضع الطفل، أو يجعل في رضاعة، في شيء يسمونه رضاعات أظن، نعم. طيب، يجعل في رضاعة ويرضع الطفل. المهم متى وصل إلى هذا الطفل شيء من لبن المرأة خمس مرات فإنها تكون أمه من الرضاع. طيب، ولا بد أن يكون الرضاع في زمن الرضاع، فإن كان في غير زمنه فإنه لا يعتبر. انتبه يا ولد، لا بد أن يكون في زمن الرضاع، فإن كان في غير زمنه فإنه لا عبرة به. فما هو زمن الرضاع؟ انتبه يا شيخ، ما هو زمن الرضاع؟ هل هو محدد بزمن أو محدد بحال؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه محدد بزمن وهو سنتان، ومنهم من قال إنه محدد بحال وهو الفطام. فعلى القول الأول، إذا ارتضع الطفل من المرأة بعد الحولين بيوم واحد ولكنه لم يفطم، فلا عبرة بالرضاع، لأن الزمن محدد بإيش؟ بالحولين، وقد انتهيا. وعلى الثاني، إذا ارتضع بعد الحولين بيوم أو يومين أو عشرة وهو لا زال يتغذى باللبن، فالرضاع إيش؟ معتبر، الرضاع معتبر. وقال ما دام هذا الطفل لا يتغذى إلا باللبن، فلا فرق بين اليوم الثاني من الحولين وبين اليوم الأخير من الحولين. وهذا الأخير اختيار كثير من العلماء، أن الرضاع ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. فهذا الأخير من حيث المعنى أدق وأولى بالصواب، والأول من حيث التحديد، تحديد الزمن، أدق، لأن انضباط الفطام قد يكون أمرا عسيرا، إذ لا ندري هل هذا انفطم أو لم ينفطم، لكن إذا حددناه بزمن معين فهو واضح، لا أشكال فيه. على كل حال، نحن نقول الشرط أن يكون الرضاع في زمن إيش؟ في زمن الإرضاع، سواء قلنا إنه الفطام أو قلنا إنه الحولان. فإن أرضعت كبيرا فهل يؤثر أو لا؟ يعني امرأة مثلا أرضعت شخصا له 6 سنوات، هذا قد فطن وتم له الحولان وهو يأكل ويشرب، فجاءت امرأة من باب العبث أو من باب اللهو أرضعت، طلب حليب فحلبت من ثديها بهذه الدلة وبقي 5 أيام وهو يأتي إليها وتسقيه كل صباح من هذه الدلة. منين؟ من لبنها. هل يكون ولدا لها؟ نقول لا يكون ولدا. لماذا؟ لأنه قد فات زمن الإرضاء وانتهى، والرجل لا يقتصر غذاؤه على اللبن، الرجل هذا مفطور يأكل ويشرب فلا أثر لإرضاعه. طيب، رجل أحبت زوجته أن يحبها وتوهمت أنه إذا شرب من لبنها أحبها، فجعلت كل صباح تعطيه فنجانا من لبنها، هل يكون ابنا لها من الرضاع؟ أجيب. ليش؟ لأنه فارز من الرضاع. طيب، ربما يفكر أحدكم ويقول إنه حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا أرضعته امرأة وحرمت عليه وهو كبير، يروح ويأتي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه فأرضعته وحرمت عليه بالرضاع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من هو؟ نعم، خطأ، هو سالم لكن ما هو ابن زيد. قم، بارك الله فيك، استرع. سالم مولى حذيفة كان قد تبناه، أي اتخذه ابنا له، وكانوا في الجاهلية إذا أعجب الغلام شخصا قال له أنت ابني، فيتبناه ويكون له بمنزلة الابن، لكن الله تعالى أبطل ذلك فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فبطلت البنوة. ولكن هذا الرجل قد داخل البيت يدخل ويخرج كأنه ابن، فلما أبطل الله البنوة صار يشق على امرأة حذيفة أن يدخل عليها هذا الرجل ويخرج وهي في البيت وفي حاجاتها، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها أرضعيه تحرمي عليه. ليش تحرم عليه؟ لأنها تكون أرضعيه تحرم عليه لأن يكون ابنها من الرضاعة، فأرضعت وصارت أمه من الرضاعة وصار يدخل البيت دخولا عاديا، وهذا يدل على أن الرضاع الكبير له تأثير. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، كيف نجيب عن هذا الحديث؟ لأن الحديث ثابت في الصحيحين ما في إشكال، لكن كيف نجيب عنه؟ أجاب بعض العلماء وقال نحن نسلم بمقتضى هذا الحديث، ونقول إن رضاء الكبير مؤثر كرضاء الصغير. والحديث أيضا قال أرضعيه ولم يحدد، والرضاء يحصل بواحدة، فقال نحن نقول بموجبه ونقول إن رضاء الكبير مؤثر، وإن الرضاء مرة واحدة يكفي. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله والظاهرية، وقالوا مجرد الرضاء كبير صغير واحدة أو خمس أو عشر أو أكثر يكون بذلك الراضع ابنا. وعلى هذا أحذر أولئك العابثين مع أزواجهم أن بعضهم يرضع امرأته يدخل ثديها في فمه ويمصه حتى يخلي ما فيه من اللبن وهو زوجها، فيكون هو أبا لنفسه من الرضاع. على رأي هؤلاء، وتكون هي أما له من الرضاع، وحينئذ تحرم عليه، أقول إني أحذر العابثين من هذا العبث، لأنهم إذا فعلوا ذلك صارت أزواجهم أمهاتهم، وصارت حراما عليهم عند بعض علماء المسلمين. أفهمتم هذا؟ انقلوه إلى من شاء الله، وحذروا من هذا العبث. نعود إلى هذه المسألة، نقول ما الجواب عن هذا الحديث؟ حديث سالم، اختلفت أجوبة أهل العلم في ذلك، فمنهم من سلم وقال إن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير، ومنهم من قال إنه غير مؤثر، وأن هذا الحديث خاص بسالم، وغيره الحكم باق في حقه، وهذا الجواب ضعيف إذا أخذناه على إطلاقه، لأن الأصل في الأحكام الشرعية، وخذوها أيها الطلبة، أن الناس فيها سواء، لم يخصص الله أحدا بحكم من الأحكام إلا لمعنى يختص به، أما أن يخصه بحكم لذاته لا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أحكامه الخاصة به لماذا؟ لأنه نبي، وهذا الوصف لا يكون لغيره عليه الصلاة والسلام. طيب، ومنهم من قال إن حديث سالم منسوخ، والمنسوخ يعني الذي أبطل الله حكمه، وهذا أيضا ضعيف، لأن النسخ يحتاج إلى إيش؟ إلى العلم بالتاريخ، إذ أن النسخ لا بد أن نعلم المتأخر الذي هو الناسخ. ولكن الجواب الصحيح أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وأن من جاء على مثل ما كان عليه سالم ثبت له الحكم، من جاء على مثل حال سالم ثبت الحكم في حقه، هذا هو الصحيح. ولكني أسألكم، هل يمكن أحد أن يكون له مثل ما حصل لسالم؟ لا. لماذا؟ لأن سبب إرضاع سالم هو التبني، والتبني قد ألغي، وحينئذ يكون الحكم عاما فيما لو جاءت حال مثل حال سالم، ولا يمكن أن تأتي حال مثل حال سالم، وحينئذ يكون الحكم أي حكم اشتراط أن يكون الإرضاع في زمن الإرضاع باقيا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم يعني أحذركم من الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. من تعرفون الحمو؟ من هو؟ قريب الزوج، أخوه، عمه، خاله، أبوه. نعم، ليش لا؟ نعم، لأن أبا الزوج محرم لزوجة ابنه، ما في إشكال أن يعني يدخل عليها، لكن أقاربه، أقارب الزوج غير الأب والابن لا يدخلون على الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت. ما معنى الموت؟ يعني جائز أن يدخل، لأن الموت يدخل على كل بيت. من يقول؟ أنا ما أشوف إلا أصل أين قليلة. الجواب كل إنسان يعرف أن مثل هذا التعبير الحمو الموت يراد به إيش؟ التحذير البالغ، لأن كل واحد لا يريد الموت. فالمعنى احذر الحمو كما تحذر الموت، هذا معنى الحديث ولا يحتمل سواه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحمو أكثر من غيره، لأن دخول الحمو وهو قريب الزوج على بيت قريبه أمر لا يستنكر، والحمو له وجه أن يدخل بيت قريبه، فلذلك حذر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه الدلالة من الحديث أن الرضاع الكبير لا يؤثر أنه لو كان هناك حيلة لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لقال الحمو ترضعه إيش؟ ترضعه الزوجة وينتهي الإشكال. فلما لم يفتح هذا الباب علم أنه باب مسدود، وأن رضاع الكبير غير مؤثر، وهو كذلك. وإلى هنا انتهى الكلام على ما أردنا أن نتكلم عليه من هذا الحديث، لأن وقت الأسئلة قد زاحمنا. الآن بدأ وقت الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب في الجواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل
نعم
صليت بثياب نجسة يقول السائل صليت بثياب نجسة ولم أتذكر أن الثياب نجسة إلا بعد مرور نصف يوم، هل أعيد صلاتي؟
السؤال واضح، صلى بثوب نجس ولم يعلم إلا بعد مرور نصف يوم، نقول صلاته صحيحة. حتى لو علم بعد السلام مباشرة فالصلاة صحيحة. الدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا مخطئ، فقال الله تعالى قد فعلت، وعلى هذا فصلاة هذا الرجل صحيحة. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به، وفي أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فنزع فخلع نعليه ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل في النجاسة التي هو جاهل فيها لأعاد الصلاة من أولها. إذن نقول إن صلاته صحيحة. طيب، لو ذكر في أثناء الصلاة أن ثوبه نجس ماذا يصنع؟ يخلع الثوب إذا كان عليه غيره، يخلعه ويمضي بصلاته. فإن لم يكن عليه غيره وجب عليه أن ينصرف من صلاته ليلبس ثوبا طاهرا أو يغسل النجاسة. نعم،
حسبكم الله.
سؤال مني، لو صلى ولم يتوضأ ناسيا ثم ذكر بعد انتهاء الصلاة أنه لم يتوضأ، أو يعيد أو لا يعيد الصلاة؟ ما الفرق؟ الفرق أن من لم يتوضأ ترك مأمورا، وأن من صلى ولم يعلم بالنجاسة فعل محظورا. والقاعدة الشرعية أن فعل المحظورات مع النسيان والجهل لا أثر له، وترك المأمورات إذا كانت المأمورات من الواجبات في العبادة يبطلها ولا بد من إعادتها. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته جاهلا، لم يعذره بل قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. ايش؟ اي نعم. هذا يسأل يقول لو انه توضأ ثم اكل لحم ابل وصلى ولم يتوضأ، نقول يجب عليه اعادة الصلاة، يجب ان يتوضأ ويعيد الصلاة، لان اكل لحم الابل ناقض للوضوء سواء اكله نيا او مطبوخا، وسواء اكل من اللحم او من الكبد او من الامعاء او من الكرش او من القلب او من الرأس او من اي شيء من اجزاء البعير. ايش؟ نعم، يقول اكل ولم يعلم انه لحم ابل وصلى، نقول اذا علم انه لحم ابل ولم يتوضأ بعد اكله فعليه ان يعيد الصلاة لانه صلى بغير الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه امر بالوضوء من لحم الابل ورخص في ترك الوضوء من لحم الغنم، حيث سئل أن نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. وسبق لنا الكلام على هذا، وطلبت منكم أن تذكروني في مسألة في هذا الموضوع ولكنكم نسيتم، فما هذه المسألة؟ اليوم أظن كم في الشهر؟ 16، وأظن ما تكلم فيه يمكن له حوالي أسبوع أو أقل ونسيتم. ذكرنا لكم أن القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هو مذهب الإمام أحمد، وأن الأئمة الثلاثة يقولون لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ولكن لدينا ميزانا أمرنا الله تعالى بالرجوع إليه عند الاختلاف، وما هو؟ الكتاب والسنة، فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله والرسول وجدنا أن الحديث فيها صريح، وأنه يجب على من أكل لحم إبل أن يتوضأ. حجة الآخرين حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وقالوا إذا كان هذا آخر الأمرين فإنه يدل على أنه ناسخ، وأن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ. ولكن هذا لا يصح الاستدلال به على ذلك، أي على عدم نقض الوضوء بلحم الإبل، لأن جابرا يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولم يقل من لحم الإبل، انتبه، وإنما ذكر مما مست النار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك توضأ أكل مما مست النار ولم يتوضأ. فيكون المنسوخ إن ثبت أن نقول إن هذا من باب النسخ هو الوضوء مما مست النار، وأما لحم الإبل فهو حكم مستقل، لأن لحم الإبل ينقض الوضوء سواء مسته النار أم لم تمسه. ثم إن من العلماء من يقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله، وأن القول إذا ثبت وجب الأخذ به، وأما الفعل فإنه لا يعتبر مخصصا، لأنه من الجائز أن يكون من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا ذهب الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى في نيل الأوطار، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله لاحتمال الخصوصية، وأما القول فهو موجه للأمة فيجب عليها أن تأخذ به. ولكننا لا نوافق الشوكاني على هذه القاعدة، لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، فيخصص أحدهما بالآخر، إلا أننا نقول إن الحكم في ترك الوضوء من ممسة النار غير وارد على الأمر بالوضوء من لحم الإبل لاختلاف الموضعين. والخلاصة أن لحم الإبل ناقض للوضوء، سواء كان نيا أو مطبوخا شحما أو لحما أحمر أو كبدا أو قلبا أو أي شيء. نعم،
سابقكم الله.
بقي أن يقال، هل لبنها ينقض الوضوء؟ لبن الإبل هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض. جيب الدليل. ايش؟ طيب جيد، يقول لأن الأمر بالوضوء إنما جاء في من أكل اللحم، واللبن ليس لحما. هذا جيد، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من ألبان الإبل، إلا أن هذا الأمر محمول على الاستحباب. والدليل على هذا أن العرانيين الذين قدموا المدينة وأصابهم ما أصابهم من المرض، أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة.